الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، أكرر دائما وأبدا أن الله عز وجل لم يترك الخلق سدى، ولم يخلقهم عبثا، ولكن خلقهم لغاية. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولتحقيق هذه الغاية أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، حتى لا يكون للناس حجة على الله عز وجل بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب. فمن تمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، ومن تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نجا وأفلح، ومن أعرض عنهما فقد خاب وخسر. أحبتي في الله، في سيرنا في طريق الحياة ننسى كثيرا هذه الغاية، أو نتناسى أو نتشاغل بكثرة الأسباب والشواغل بالفتن من حولنا، ننسى هذه الغاية، العبودية لله سبحانه وتعالى. فيأتي القرآن وتأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتذكرنا بهذه الغاية. فمما شرع لنا ومما استحب لنا أن نقرأه في كل أسبوع سورة الكهف، هذه السورة العظيمة التي شرع لنا أن نقرأها في كل أسبوع حتى تذكرنا بهذه الغاية العظيمة من وجودنا، حتى تضبط لنا الموازين. إذا اختلت هذه الموازين في سيرنا، اختلت القيم والمبادئ والمعايير، إذا اختلت هذه الأشياء أثناء السير في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة، تأتي سور القرآن ولا سيما سورة الكهف لتضبط لنا الميزان، لتضبط لنا المعايير، لتبين لنا القيم، لتبين لنا ما هي الحقائق، وما هي الأشياء التي يرضى عنها ربنا سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة مبينا حقيقة واضحة بصورة جلية واضحة، قال ربنا سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. حقيقة واضحة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا. هذه الآية جاءت بعد شوط طويل من نصائح من القرآن جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم ألا ينشغل بهؤلاء الأغنياء المعرضين، وأن يقبل على الفقراء المقبلين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه. هذه الآية جاءت بعد شوط طويل من بيان كيف تنازع ذلك الرجل الغني المشرك، ذلك الرجل الغني الكافر، مع أخيه الفقير المؤمن، وكيف أن العاقبة كانت للإيمان بعيدا عن الفقر والغنى. هنالك الولاية لله الحق. جاءت هذه الحقيقة بعد مثل واضح للحياة الدنيا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. مما قيل في سبب كل هذا الشوط من الآيات، هذه الآيات الكثيرة، إن كان المشركون الأغنياء يتفاخرون على الفقراء المؤمنين. عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وغيرهما كانوا يتفاخرون على سلمان وخباب وصهيب، فنزلت هذه الآيات لتبين أن العاقبة للإيمان بعيدا عن قضية الإيمان، بعيدا عن قضية الغنى والفقر، وأن المال وأن البنين هما مجرد زينة وليس قيمة. أكرر، إنهما زينة يكتسبان القيمة بحسب المتزين بهما. بمعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: ألا أرسلك في جهاد في غزوة تغنم منها، كن معك مال حلال من غريمة من جهاد؟ فقال: يا رسول الله، إنما أسلمت لوجه الله لا رغبة في المال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. أصبح المال صالحا حينما تملكه الرجل الصالح، ويصبح المال فاسدا حينما يتملكه الرجل الفاسد. نعم المال الصالح للرجل الصالح. فالمال في حد ذاته هو مجرد زينة لا يكتسب قيمة في حد ذاته. النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين هذه المعايير واضحة، مر رجل من الأشراف من الأغنياء فقال إما لرجل بجواره أو لناس في المسجد: ما تقولون في هذا؟ قال رجل من الأغنياء: هذا حري إذا تكلم أن يسمع له، ده يقول له عايزه، ده غني، وإذا خطب أن ينكح، ده بس يتقدم لأي حد، وإن شفع أن يشفع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فمر رجل من الفقراء فقال: وما تقولون في هذا؟ رجل فقير إذا تكلم لا يسمع لأنه ما قيمة كلامه، إنه ليس من الأغنياء، وإذا خطب ألا ينكح، لو تقدم لأي بيت هيرفضوه، وإن شفع ألا يشفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهذا أي الفقير خير من ملء الأرض مثل هذا. وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في المسجد، مش بنتكلم هنا على كافر ومؤمن، نصلا كان قاعد في المسجد فقال: يا أبا ذر، انظر في المسجد، انظر إلى أرفع رجل، يعني أكثر رجل من الرفع من الغنى، تراه بعينيك، دور كده. فبحث سيدنا أبو ذر حتى وجد رجلا عليه حلة، عليه لبس غني كده من الأغنياء، لبس من الأغنياء، فأشار أبو ذر إلى نفسه: هو ده، أنا شايف ده أغنى واحد وأرفع رجل صاحب المكان العالي. فقال له: يا أبا ذر، انظر في المسجد إلى أوضع رجل تراه بعينيك. فبحث أبو ذر فوجد رجل في المسجد عليه أخلاق، حديث مسند أحمد، أخلاق أي ثياب مرقعة، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، يعني بيتقطع هدوم مقطعة، عليه أخلاق. قال الرسول: هذا الرجل ده أوضع رجل تراه في المسجد. فقال له: يا أبا ذر، لهذا اللي هو الفقير يوم القيامة خير من تراب الأرض مثل هذا، من تراب الأرض مثل هذا. تصحيح للمعايير، قضية ليست في الغنى والفقر، قضية في الإيمان، فيما يحمله القلب، فيما توجه إليه هذه الأشياء. المال والبنون زينة الحياة الدنيا ليس بقيمة في حد ذاتهما. المصيبة أن يتحول المال إلى قيمة في حد ذاته، أن الرجل يقيم بماله. يعني لما يجي نبص الواحد نقول ده يركب سيارة هكذا، معاه موبايل نوعه كذا، عدد المتابعين له كذا، الأرقام اللي حواليه كذا، إذن يساوي كذا. أصبح الأرقام والمال والمادة أصبحت هي القيمة، ولم ننفذ إلى داخله. ممكن يكون رجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل تافه يتكلم في أمر العالم، ممكن يكون رجل كما أخبر الله جل رجل سفيه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أصبحنا نقيم الأشياء بالتقييم المادي بعيدا عن تقييم الشرع. فيقول ربنا سبحانه وتعالى موضحا هذه الحقيقة: المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا، لأنها تفنى، لأنها لا تبقى. طب ما هي القيمة يا رب؟ كيف يكتسب الإنسان قيمته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عبد صيت، سمعة في السماء، كل واحد له سمعة معروف في السماء. لما يونس عليه السلام قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين في بطن الحوت. بعض الآثار المروية عن بني إسرائيل أن الملائكة قالت يا رب صوت معروف من مكان غير معروف. إحنا عارفين الصوت، لطالما ذكرك، لطالما ابتهل، لطالما تضرع. فلولا أنه كان من المسبحين، قال كثير من أهل العلم كان من المسبحين ومن المصلين في وقت الرخاء، له صوت معروف في السماء، له صيت معروف في السماء. هكذا يكتسب الإنسان قيمته. فقال ربنا سبحانه وتعالى والباقيات الصالحات، الأعمال الصالحة التي تفعل. قال بعض أهل العلم كان متوقع أن ربنا يقول والصالحات الباقيات، الأعمال الصالحة التي تفعل، لكنه قدم الباقيات لأن السياق في السورة بيتكلم على الأشياء اللي بتفنى. الآية اللي بعدها على طول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال. كل شيء بيفنى، وترى الأرض بارزة ليس عليها شيء، ليس عليها زينة، كما قال ربنا في أول سورة في نفس السورة إن جعلنا ما على الأرض زينة لها. ليه يا رب؟ لنبلوهم أيهم أحسن منها. وإن لجاعلون ما عليها يوم القيامة صعيدا جرزا، تظهر الأرض على حقيقتها. هكذا كثير من الناس يظهر على حقيقته يوم القيامة، يوم الواقعة خافضة رافعة، موازين مختلفة يوم القيامة. رب إنسان في الدنيا مرفوع يأتي مخفوض يوم القيامة، ورب إنسان مدفوع بالأبواب لا يؤبه له في الدنيا يأتي في رفعة يوم القيامة. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا قد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أي جئتمونا بدون مال وبدون بنين، ليه لوحدكم؟ كما خلقناكم أول مرة. طيب يعني المال والبنين نازل فيه؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف، ربنا يقول ايه؟ الباقيات الصالحات، الاعمال اللي بتبقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاعمال التي تبقى صدقه جاري، ده في المال، وولد صالح يدعو له، ده في البنين، في البنين. اذا تكتسب هذه الاشياء قيمتها، تكتسب هذه الاشياء قيمتها على حسب موضعها، من يتزين بها، فيما توجد، فيما تستعمل. المصيبة أن كما قلت أن تتحول إلى قيمة ويوزن بها الناس ويقيم بها الناس وتصبح هي القيمة في حياة الناس. المصيبة أن يكتسب الإنسان قيمته من خارجه لا من داخله، بمعنى إن أحيانا الإنسان يشعر بنقص فيريد أن يتكبر، كما صاحب الجنتين الكافر قال له أنا أكثر منك مالا وأعز نفر، عندي المال والبين أكثر منك، فإذا أنا أفضل منك. معيار خاطئ. مصيبة أن يكتسب الإنسان قيمته من خارجه، من ثيابه، من سيارته، من ماله، من أولاده، لكنه في داخله أجود، لكنه في داخله فيه خواء، فيه رقة في دينه، دي مصيبة. لماذا؟ هذه الأشياء الخارجية كلها تزول في الدنيا أو في الآخرة، إن لم تزل في الدنيا زالت، وجاء الإنسان يوم القيامة فردا وحدا، وتبقى الأعمال الصالحة، ويبقى وجه ربك، تبقى الأعمال الصالحة والتي أريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا المصيبة تكرر أن يكتسب الإنسان قيمته من خارجه، زي ما نيجي نقيم واحد معاك كام تسوى كام، والنظر أصبحت المسابقات في الماركات العالمية أو في ما يركب أو ما يلبس أو له شهرة معينة، صحيح؟ هذا تقييم الناس. المؤمن يكتسب قيمته أولا من داخله، من إيمانه بربه، مما يحمل في صدره من كتاب الله من الإيمان بالغيب. هكذا يكتسب المؤمن أولا قيمته، ثم هذه الأشياء الخارجية إذا اكتسبها يوجهها في طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. لماذا كل هذه الأشياء بتفعل؟ ماذا لو فقد الإنسان هذه الأشياء الخارجية؟ يعني واحد قيمته محددة بالأشياء اللي حواليه، طب لو فقدها يصبح بدون قيمة لا شيء، إن قيمته مكتسبة من الخارج مش من الداخل. لكن لما هزم المسلمون في أحد وفقدوا كل شيء قال لهم ربهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا. طب إزاي احنا مغلوبين وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين بهذا الإيمان الذي في صدورك؟ شيخ حسين تميم يقول: ماذا يفعل أعدائي بي وجنتي في صدري؟ القيمة مكتسبة من الداخل ليست من الخارج، أيا كان ما سيفعله بي من سجن أو نفي أو قتل، أيا كان كل هذا تحكم في البدن لا في القلب. القلب بين يدي الرب سبحانه وتعالى، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، لكن البشر يملكون الأذى في البدن في المال. فقال: ماذا يفعل أعدائي جنتي في صدري؟ نفي سياحة وسجني خلوة وقتلي شهادة، هو يصطحب جنته معه في أيام. هكذا المؤمن يكتسب القيمة، لكن لما يكون قيمة الإنسان مكتسبة من المال أو من الهاتف المحمول أو من سيارة، أو حينما تفقد هذه الأشياء ينهار الإنسان، لأنه فقد جزءا من قيمته، أصبح الإنسان شيئا ماديا من الأشياء. ده اللي بيسموه التشيع، إن الحاجة اللي لها قيمة تصبح مجرد شيء مادي يباع ويشترى. الإنسان يثمن زي اللاعب كده بيتباع ولا بكام، وصل كام لعيب كرة، ده بقى بكام، ده بقى بكذا مليون، ده بكذا، أصبح يباع ويشترى ثمن. فأصبح الإنسان شيء مادي. شوف هذا الإنسان الذي نفخ الله عز وجل فيه من روحه وكرمه وأسجد له ملائكته، ينزل إلى الأرض إلى الطين، يلتصق بالطين، يصبح شيئا ماديا تذروه الرياح. هكذا ينزل الإنسان إلى أخص من الأنعام، يصبح طين، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. تخيل لما الإنسان يصبح شيء مادي. ذلك قارون لما أراد أن يفتخر على قومه، إن قارون كان من قوم موسى، كان أمامه الفرصة ليتبع الوحي فبغى عليه، أعرض، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة والخوف. قال له قومه: لا تفرح، هذا المال ليس قيمة، لكن يكتسب قيمته بحسب أعمالك، بحسب إيمانك، حسب ماذا تفعل به. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولكن أحسن كما أحسن الله إليك. فأعرض، وبعدين عمل إيه؟ فخرج على قومه في زينته، هو والمال حاجة واحدة، دخل جوه الزينة في زينته، بقى هو والمركب والمال شيء واحد. يعني بقى هو زيه يفتخر زي ثمن الساعة، زي ثمن العربية، هو على بعضه حاجة مادية، قيمة مادية على بعضه. فلما جاء الخصف جاء بهما، فخسفنا به وبدار الأرض، وأصبحت شيء مادي يخسف مع الأرض مع الدار، وأصبحت قطعة مادية تفتخر بها ويفاخر بها. لم يصبح إنسانا مكرما، تكريمه بسجوده، تكريمه بتعلمه للوحي. في أول ما نزل من القرآن: القيمة تكتسب بإقرأ واسجد واقترب. هكذا يكتسب الإنسان قيمته أيا كان غنيا أو فقيرا. هذه الأشياء هي مجرد زينة تأخذ قيمتها، هذه الأشياء تأخذ قيمتها بحسب المتزين بها. فإن كان صالحا ووجهها للأعمال الصالحة التي تبقى، والباقيات الصالحات خير عند ربك لا عند الناس. الناس لهم معايير مختلفة وموازين مختلة، هذا الميزان يصحح يوم القيامة خافضة رافعة. خير عند ربك ثوابا وخير أملا يرجوه الإنسان عند المصائب. كل شيء حولك قد يفنى، قد يتركك، الناس، المال، المناصب، كل هذه الأشياء تفقد في لحظة. فخسفنا به وبداره الأرض وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه، لأنه هو قيمته كانت في الجنة ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. هو أصلا قيمته كانت في إيه؟ قيمته كانت في الفلوس اللي معاه، فلما راحت الفلوس أصبح بدون قيمة. فواقف بعدما خسر الجنة في سورة الكهف أصبح يقلب كفيه على ما أنفق، وهي خاوية على عروشها، هي خاوية، أصبح صفر، وهي خاوية على عروشها، قل يا ليتني لم أشرك بربي أحد، خلاص ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق. في هذه اللحظات عند نزول الابتلاءات تظهر الأشياء على حقيقتها وتظهر قيمة الأشياء الحقيقية. إذن أحبتي في الله، لابد الإنسان أن يكتسب قيمته من داخله، من غذاء روحه أولا، أن يكون الإنسان مؤمنا، أن لا ينظر إلى الناس على إنه مجرد سلعة. كان بيضربوا مثل، يعني بتوع علماء الإجتماع بيضربوا مثل، لك تخيل إنسان صاحب شهادة علمية مرموقة، وبعدين بيركب حافلة، ركب أتوبيس، وبعدين نظرة من شباك الأتوبيس، فصل من شباك الأتوبيس، لقى واحد ركب عربية فخمة، وهو مثلا معروف إنه من السفهاء، فبدأ يقول يعني أنا في حافلة، هو الآن بيقارن لا بين نفسه وروحه وعقله وبين هذا الرجل، هو يقارن بين الحافلة والعربية والسيارة. أصبحت المقارنات مقارنات مذهلة. هو اعتبر نفسه هو أتوبيس، واعتبر الرجل مجرد عربية غالية. فأحيانا لما تنظر إلى إنسان معاه هاتف مثلا غالي، فجأة يرتفع في عينك وقيمته ترتفع في عينك الرجل، وده شيء خارجي عنه، قد يسقط منه. هل سينهار عندك؟ يعني معايير الناس متقلبة بحسب المال، حسب البنين، حسب المناصب، هذه الأشياء متقلبة لا تبقى، هذه الأشياء تفنى. قال ربنا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل، هؤلاء الذين ارتضوا بالحياة الدنيا وارتبطوا بالمادة، وارتبطوا بالطين، وارتبطوا بالمال، وأعرضوا عن وحي الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى عنهم: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أيا كانت الحياة، إذا جاءت الحياة هنا نكرة، أيا كانت الحياة، بل هم أحرص من المشركين ومن الذين أشركوا. لأن اليهود أحرص على الدنيا وعلى زخارفها من المشركين ومن الذين أشركوا. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. لما بتسيطر القيم المادية على الإنسان فقط يكون حريص على الحياة، يكون في حالة من الشر وزيادة من الحرص، ولا يريد الآخرة. إن الذين لا يرجون لقاءنا، كما قال ربنا في سورة يونس، ورضوا بالحياة الدنيا، مش بس كده، واطمأنوا بها، يعني مش لا يريد الآخرة ولا يرجو لقاء ربه، ورضي بالدنيا واطمأن بها. هكذا فعل بني إسرائيل. فالوصف القرآني له حينما تراه أحرص الناس على حياة، بل أحرص من المشركين. إذا حينما تسيطر القيم المادية في مجتمع تختل الموازين، كما قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ضبط هذه المعايير، أن تقييم الناس ليس بالمادة، هذا أي فقير خير من ملء الأرض مثل هذا. ذلك من الأشياء العجيبة حينما يسأل الإنسان ما رأيك في فلان، ويبدأ التقييم بأنه معاه كذا ومنصبه كذا وله كذا،
فقط كل التقييم خارجي. طب ماذا يحمل بداخله؟ ماذا يحمل في صدره حينما تنفض عنه هذه الأشياء، حينما يلقى في قبره، حينما يتركه المال والبنون؟ ماذا يحمل؟ ماذا يحمل في قبره؟ ماذا يحمل في صحيفته؟ وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب، ماذا يحمل في كتابه؟ فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا، إيه؟ كنا فرحانين بالمال والبنين، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووجدوا ما عملوا حاضر، مش وجدوا المال والبنين، وجدوا ما عملوا حاضر. ولا يظلم ربك أحد. المصيبة الأعظم إن مش بس تقييم الناس، يعني مش بس أصبح في المجتمعات المادية تقييم الناس على حسب العربية والموبايل والماركة والمتابعين والشهرة ومعاه فلوس قد إيه وتمنه كام دلوقتي في لعب الكورة، مش أصبح بس فقط، مش أصبح تقييم الناس مبني على المادة فقط، دي مصيبة. المصيبة الأعظم تقييم الأفكار والعقائد على حسب المادة. يعني تطرح عليه فكرة أو عقيدة أو مبدأ يقول لك ده بيجيب كام، تقول له مثلا تمسك بالدين، أيوة ده هيأكل عيش. يعني أصبح المجتمعات المادية ليس فقط تقييم الناس، لا تقييم العقائد. قال ربنا سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. قال ابن عباس عز البخاري إن في ناس كانت بتتعامل مع الدين تعامل مادي، يقولوا احنا ايه؟ احنا نسلم نجرب الإسلام، فإن أنتجت الإبل وأخرجت الأرض الثمار قالوا هذا دين مبارك، وإن لم تنتج الإبل ولم تخرج الأرض قالوا هذا دين سوء. في ناس تعمل كده، تيجي تكلمها عن الإسلام عن الإيمان يقول لك ده ما عادش بيأكل عيش. فاستغرب، خير عند ربك ثوابا خير أملا. كلموا من الشغلانة دي حرام يقول لك مش دي بيجيب فلوس. تتعجب، لما يأكلون في بطونهم نارا، ده التوصيف القرآني للمال الحرام. فأصبح المجتمعات اللي بينتشر فيها التقييم المادي موازين مختلة. نرجع إلى كتاب الله، دعك من الناس، دعك من كلام الناس، اللي هينشغل بكلام الناس هيتقلب في الموازين، شوف الناس محتاجة إيه ويرضيهم. القصة المشهورة، القصة الرمزية، مشهورة أن رجل كان مع ابنه وراكبين على حمار وماشي، فالناس سألت شوف الراجل المفتري هو وابنه راكبين على الحمار حرام عليهم، فنزل الراجل الكبير وساب ابنه على الحمار. فشوف الراجل، شوف الابن أي الأدب، نزل أبوه وهو اللي راكب على الحمار، ركب هو ونزل ابنه. شوف الراجل الظالم سايب ابنه الغلبان ماشي، نزلوا هما الاثنين وسابوا الحمار. قال لك الراجل ده مجنون، شالوا الحمار، هو مشغول بكلام الناس، فهم الاثنين شالوا الحمار ومشوا. شوف لما لينشغل بكلام الناس هيقعد يتقلب في الاوضاع. الناس النهارده هيرضيها ان انا اجيب العربيه دي، او ان انا عايز افاخر، انا زي الايه اللي عاملها صوت الكهف، انا اكثر منك مالا واعز نفسا. هو مشغول بالمباهمه على الناس، مش مشغول بانه يرتقي في الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، مش مشغول ان سوف يحاسب، مش مشغول باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كان أحبتي في الله، رجوع إلى القرآن، رجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيضبط المعايير، بيضبط الموازين. الناس متقلبة، أفكار الناس متغيرة، اللي ينشغل بالناس لن يصل إلى شيء، لكن الذي ينشغل بالله يصل، يصل إلى الفردوس الأعلى. إذا أحبتي في الله أكرر المعلومة الأساسية التي أريد أن أخرج بها من هذه الخطبة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أي هما مجرد زينة وليس قيمة، لا يوزن بهما الناس، لكن يكتسبان قيمة بحسب من تزين بهما وبحسب المكان الذي يوجهان إليهما. حسب المكان اللي بيوجهاني إليه. ذلك قال ربنا بعدها والباقيات الصالحات. ذلك العلماء اختلفوا في الباقيات الصالحات، هل هي الأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، هل هي الصلوات الخمس، هل هي أذكار الصباح والمساء. ذلك الإمام الطبري قال كل عمل صالح يبتغى به وجه الله. إذن المال لو تحول إلى عمل صالح يبتغى به وجه الله انتقل من زينة الحياة الدنيا إلى البقية الصالحة. البنون إذا كان عمل صالح يبتغى به وجه الله، أنا بعلم الطفل القرآن، بعلمه الدين والإسلام واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل من الزينة إلى البقية الصالحة. إذن المؤمن الكيس الحافظ اللي يجعل كل زاده في البقية الصالحة، لا يفتن بالدنيا ولا يفتن بالمال ولا يفتن بالمادة ولا ينشغل بمعايير الناس. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخصتك، اللهم واملأ صدورنا إيمانا بك وتوكلا عليك، اللهم واملأ صدورنا إيمانا بك وتوكلا عليك، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أطلب الصلاة.